بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الكلام على اعتقاد الأئمة الأربعة، واليوم نختم بكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود سنة 41 بعد 500 والمتوفى سنة 20 بعد 600 عليه رحمة الله عز وجل، وهو من أئمة فقه الإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل، ويقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة إمام المذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله عز وجل، المتوفى عام 41 بعد 200. والإمام أحمد هو أكثر الأئمة تقريراً لمسائل الاعتقاد، وهو إمام أهل السنة، جدد الله عز وجل به الملة، وثبت الله سبحانه وتعالى به الشريعة. وقد قال علي بن عبد الله بن أبي نجيح المديني: لقد ثبت الله عز وجل هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة عليه رحمة الله عز وجل. وهو أكثر الأئمة الأربعة تقريراً لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولئن كذب على غيرهم من الأئمة فلن يستطاع أن يكذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن مقالات الإمام أحمد مدونة ومحررة، وكتابه أصول السنة منشور ومشهور، وما حفظه عنه خاصة طلابه كأبي داود وعبد الله بن أحمد وصالح وجميع رواة مذهب الإمام أحمد عليهم رحمة الله عز وجل، كلهم نقلوا الكثير من كلامه عليه رحمة الله عز وجل في أصول الاعتقاد من الإيمان بالله عز وجل، والكلام في القدر، والكلام في الصفات، وما عدا ذلك من مسائل الاعتقاد. وكتاب اللمعة سماه رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد، إشارة إلى اختصاره، فهو لمعة كالضوء اليسير، اللمعة هو الضوء اليسير، فهو لمعة في طريق الضلال يهديك الله عز وجل به إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، الهادي إلى سبيل الرشاد، أي إلى طريقة أهل السنة والجماعة وعقائدهم السليمة. نعم. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الموفق المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان،
أي لسان المقال ولسان الحال، المحمود بكل لسان أي لسان المقال ولسان الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يسأله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، واقف على ما جاء في كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وزع عليكم ورقة فيها جدول لأقسام الناس ومذاهب الناس في الأسماء والصفات. إذا ورد نص عن الله في كتابه الكريم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الصحيحة، وهذا قيد لا بد منه أن تكون الرواية صحيحة، للناس في التعامل مع هذا النص ثلاث مذاهب. فهناك من الناس من ينظر إلى النص بعين التنزيه، يعني مهما كانت دلالة النص لا ظنه بالله عز وجل الظن الحسن، ولا يرى فيه إلا المعنى الحسن، ولا يحمله إلا على المعنى الحسن، فنظره إلى النصوص الشرعية ينظر لها بعين التنزيه ثم مباشرة يقابلها بالتسليم، وهم أهل التنزيل، أهل التنزيل، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ماذا يصنعون مع النصوص؟ يصنعون مع النصوص بأن ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين مباشرة، عندما رأوا يد الله فوق أيديهم، عندما رأوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عندما رأوا لما خلقت بيدي، عندما رأوا سائر نصوص الصفات مباشرة، لم يخطر ببال أحد من أهل التوحيد والسنة وأهل التنزيه أن يظن بأن معنى الآية أن الله له يد كأيدينا أو وجه كوجوهنا أو عين كأعيننا أبدا، وإنما مباشرة في قلبه أصل وهو التنزيه، أن الله لا يشبه أحدا من خلقه، فيقابل هذا النص بالتسليم، فيسلم لما جاء عن الله ويتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك كانوا أهل التنزيه، نزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهم أهل السنة. قوم آخرون عندما رأوا نصوص الصفات مباشرة ذهبت عقولهم إلى التشبيه، فظنوا بأن كل نص يأتي إنما نفهم منه أولا التشبيه، فأرادوا الفرار عن هذا التشبيه، فتعددت مذاهبهم، تعددت مذاهبهم، فعندما رأوا مثلا غضب الله عليهم لم يفهم من معنى الغضب إلا احمرار الوجه وحرارة الدم وتغير تقاسيم الوجه، فقال لا لا، ربي منزه عن ذلك، وما الذي حملك أصلا على أن تفهم من الغضب هذه السمات وهي من سمات من؟ من سمات المخلوقين، ولكن لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا بكلام الله ظن السوء، وظنوا بكلام رسول الله ظن السوء، كأنهم قالوا للناس ربنا عز وجل خاطبنا بكلام يفيد التجسيم والتشبيه والتمثيل، ففروا عن هذا بتلك المذاهب الأربعة المذكورة عندكم. فقوم صادموا القرآن، قلنا غضب الله، قالوا لا، ربنا ما يغضب. يا أخي لماذا قلت ربنا لا يغضب؟ قال لأنني فهمت من الغضب فوران الدم وعبوس الوجه، فإذا ربي لا يغضب، فصادم النص ونفاه. ما الذي حمله؟ ما الذي حمل المعطل على التعطيل؟ التشبيه. لذلك كل معطل في الأصل مشبه، لأنه فر، لأنه ظن السوء بالنص ففر من التشبيه فوقع في التعطيل. هذا جيل، وهم الجهمية الخلص، وهم الجهمية النفاه المعطلة، أهل التعطيل، عطلوا النصوص عن دلالاتها. الفريق الثاني أهل التمثيل، فعندما رأوا يد الله وعين الله ووجه الله لم يفهموا من الوجه واليد والعين إلا ما عليه المخلوق، فقالوا الله مثلنا، فقالوا بأن الله مثلنا، فوقعوا في ماذا؟ في التمثيل، وهم المجسمة المشبهة. الفريق الثالث أهل التأويل، أهل التأويل لما استبشعوا النص واستشنعوه ذهبوا يلتمسون له دلالات أخرى، فيفسرون الغضب بإرادة الانتقام، فيفسرون الرحم مثلا الضحك بإرادة الثواب، فبحثوا عن تأويلات لهذه النصوص. وأيضا ما الذي يجمعهم مع الجهمية ومع الممثلة؟ يجمعهم أنهم ظنوا ظن السوء في النصوص، فاعتقدوا بأن النصوص تدل على التشبيه، لذلك يقول بعض عظمائهم أن القرآن كله تشبيه، بل يقول بعضهم القرآن كله شرك، ونقل ذلك عنهم شيخ الإسلام بن تيمية، فقالوا بأن ظاهر القرآن كله شرك، فلا بد من تفسير باطن نجنح إليه كما سيأتي في موقف الباطنية. الفريق الرابع أهل التجهيل، أهل التجهيل صدموا لما رأوا هناك ضحك وغضب وعين، ولم يفهموا من ذلك إلا ما يفهمه المخلوق من المخلوق، قالوا لا معنى له، هذا الكلام كلام فارغ، هذا لسان حال المفوضة، هذا كلام فارغ من المعنى، فارغ من المعنى، فلا دلالة له. وهو ما يسمى هذه الفرق الأربعة صراعهم صراع اللفظ والمعنى، عندنا لفظ ومعنى. الجهمي ماذا صنع باللفظ والمعنى؟ ها؟ رد اللفظ والمعنى، أن تقول وكلم الله يقول لا ما تكلم الله، فالصراع كله حول اللفظ والمعنى، فالجهمي رد اللفظ والمعنى. الممثل ها شبه الخالق بالمخلوق فظل في اللفظ فأثبت اللفظ وظل في المعنى، لم يفهم منه إلا المعنى معنى المخلوقين. المتأول أثبت اللفظ وحرف المعنى. المفوض أثبت اللفظ ونفى المعنى. هل هؤلاء عند النظر للكلام في المعاني هل هم أثبتوا الصفة لله عز وجل؟ لم يثبتوا الصفة لله عز وجل، فلذلك كل مذاهب هذه المذاهب الأربعة تعود إلى المذهب الأول التجهم، فالذي لا يثبت معنى الصفة لله عز وجل هؤلاء عقائدهم عقيدة الجهمية. فالظن الثاني هو ظن التشبيه بنصوص كلام الله عز وجل، ولذلك هم يحرمون ويمنعون من قراءة آيات الصفات، ويقولون لا ينبغي أن تقرأ آيات الصفات على العوام فإن هذا مدعاه إلى التشبيه. كلام الله عز وجل كله صفات، إذا لا نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام باطل، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من وجه في الرسالة التسعينية وفي غيره من مؤلفاته. الفريق الثالث وهو أخبثهم أهل التمويه، قالوا أصلا القرآن الكريم له معنيان، معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الظاهر لكم أنتم أيها العوام، وأما المعنى الباطن فهو لنا نحن الخاصة، وهم من الباطنية. فالباطنية عندهم أن القرآن الكريم كالطلاسم وكالرموز، أنتم تفهمون منه معنى ظاهرا فهو لكم وهو توحيدكم، وأما الذي لنا نحن الخاصة وخاصة الخاصة فلنا معنى خاص وهو معنى الباطن. فكأنما أن الله جل الله وتنزه، كأنما أراد الله عز وجل أن يموه عليكم فتفهموا أنتم يا العموم منه معنى، وأما نحن يا الخصوص نفهم منه معنى. فيقول مثلا الحج، أنتم تفهمون من الحج قصد بيت الله الحرام للحج والعمرة، أما نحن لا، هذا ليس حجنا، حجنا هو الذهاب إلى الأولياء والرحلة بالروح إلى الله عز وجل والأخذ عن الباري مباشرة. الصوم، تأخذون الصوم بأنه إمساكم من الصباح إلى المساء عن الطعام والشراب والشهوة، هذا صيامكم أنتم، أما صيامنا نحن فلا، المراد به العفة عن المحرمات ودنائس الأخلاق. طيب والموت؟ قالوا الموت عندكم أنتم من ورائه جنة ونار وقبر، هذا عندكم، أما عندنا لا، الموت هو حسن الخاتمة. إذا كان الجنة والنار يرون بأن الجنة والنار ليست بحق بالنسبة لهم الزنادقة، وإنما بالنسبة للناس يفهمون بأن الجنة دار الخلد في النعيم والنار دار الخلد في الجحيم، أما عندهم هم لا، الجنة هي حسن الخاتمة والنار سوء الخاتمة. وعلى ذلك فقس، يلعبون بالقرآن الكريم، يجعلون الظاهر للناس والباطل لهم، وهؤلاء كأن لسان حالهم يقول إنما جاء الكتاب والسنة بماذا؟ بالتمويه، وهم عقيدة الباطنية الزنادقة. فعلى هذه الأقسام الثلاثة ينقسم الناس إلى سبعة أقسام كلهم، أو إلى ستة أقسام كلهم على وزن إيل، كلهم على وزن إيل: أهل التنزيل، وأهل التعطيل، وأهل التأويل، وأهل التمثيل، وأهل التخييل، وأهل التجهيل. وأهل التجهيل، وأهل التخييل اللي هم الفلاسفة، أهل التخييل هم الفلاسفة. لماذا سمي أهل التجهيل أهل التجهيل؟ المفوضة الذين نفوا أن يكون للصفات معنى. ها يا إخوان، ها لا، جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا الصحابة. يعني إذا قلنا بأن آيات الصفات لا معنى لها، أي معناها ماذا، مجهول أم معلوم؟ معناها مجهول. القرآن الكريم أكثره آيات صفات أم لا؟ أكثره آيات صفات. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما يجهل معناه، والصحابة يقرؤون كلاما ويتناقلون كلاما ويبكون من كلام يجهلون معناه، والتابعون نقلوا لنا كلاما نجهل معناه، وهذه أخبث تهمة. ولذلك من هذا من أخبث المذاهب، وهم أهل التجهيل الذي يؤول قولهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون كلاما مجهول المعنى، وهذا والعياذ بالله من الفساد في الاعتقاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام
يكرمني الجميع، ويضع خطا تحت كل ويكتب فوقها رقم واحد. لما تكلم المؤلف الآن عن الصفات قال وكل فيضع خطا تحت كل ويكتب فوقها رقم واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
فإذا المؤلف رحمه الله تعالى قاعدته في الأسماء والصفات قاعدة أهل السنة والجماعة، وهذا كله كلام سليم، بأننا نتلقاه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وهذا كلام سليم وعليه إجماع أهل السنة، وهي قاعدة ابن قدامة وابن قدامة من أهل السنة والجماعة في الكلام في الصفات. ثم قال: نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أشكل من
وما أشكل من ذلك ضعوا تحته خطا واكتبوا رقم اثنين. هذا لماذا؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى يظن البعض بأنه يقول بمقالة أهل التجهيل القول القبيح الذي قبل قليل استبشعناه جميعا وأنكرناه، وهو مذهب المفوضة. هناك من يتهم ابن قدامة بأنه مفوض، وحاشاه أن يكون على هذا المذهب، وأشد الناس عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمامه في المذهب. فلا يقول ابن قدامة بالتفويض بدلالة ما تقدم معنا من كلام بأنه يقابل النصوص بالتسليم والقبول وعدم الرد لها بالتشبيه والتمثيل، إذ لو لم يكن للنصوص معنى عند ابن قدامة فليس بحاجة إلى أن يبحث عن التأويل ولا عن التشبيه ولا عن التمثيل حتى يردها، لأنه لا معنى لها أصلا. لكن لما أثبت لها معنى حارب ماذا؟ حارب من أراد أن يشاغب عليها بالتأويل أو التمثيل أو التأويل أو الرد أو ما شابه ذلك. فابن قدامة أصله عند أهل السنة أصل واحد، ولكن هناك عنده قسم يرى بأنه مشكل في باب الأسماء والصفات، أي عنده قاعدة كلية يمشي عليها بأنه نثبت الصفات على ما جاءت عن الله وعن رسول الله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونقابله بالتسليم وعدم الرد بالتأويل إلى آخره. وهناك فرع من أبواب الصفات ابن قدامة يرى التفويض لا يخوض في معناها، جزء فرعي من مسائل أسماء والصفات ابن قدامة يرى بأنها لا يخاض في معناها ولا يتكلم فيها، وإنما تقابل بالتسليم. بهذا الجزء بعض الناس أخطأ وظنوا بأن ابن قدامة يذهب إلى مذهب التأويل، وحاشاه. ما هذا الجزء؟ هذا الجزء ما يسمى عند أهل العلم بصفات الفعل اللازم، بصفات الفعل اللازم. هل يثبت اللازم أو لا يثبت؟ أضرب مثالا واضحا، يقول الله عز وجل، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. ابن قدامة لم يقابل النزول بالتأويل، وأهل السنة لا يقابل النزول بالتأويل، وإنما يقولون ينزل الله تعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله. جاءت مسألة فرعية بين أهل السنة حول مسألة النزول، نحن نفقه بأن النزول هو الهبوط، ولذلك جاء في رواية يهبط ربنا في كل ليلة، فالنزول هو الهبوط، ويفسر عند العرب ويعرف بأن النزول هو القرب من علو إلى دنو. ولكن الله عز وجل علي في كل شأنه، فهي صفة ذاتية، حتى في نزوله فهو علي سبحانه وتعالى. على ذلك يقال إذا كانت القاعدة الكلية هو الإقرار بالنزول، أهل السنة اختلفوا في مسألة فرعية في باب النزول، وهي مسألة إذا نزل الله عز وجل في الثلث الأخير هل يلزم، شوفوا لما قلت صفات الفعل اللازم، هل يلزم من نزول الله عز وجل أن يخلو منه العرش أو لا؟ ها أقوالكم يا مشايخ، سمعت قول ها؟ أنا سألتكم، لا تتحولني على غيرك. أنا سألت سؤال، هل يلزم منه خلو العرش أو لا؟ أجب بنعم أو لا أو أسكت، صحيح ولا لا؟ هل هناك جواب ثالث؟ إما تقول يلزم منه الخلو، إذ أنني عربي ولا أفهم من التنقل ولا الحركة ولا النزول إلا مفارقة المكان السابق، هذا قول صحيح. قول آخر يقول لا يلزم، هذا بالنسبة لي أنا كمخلوق يلزم أن أغادر محلي، أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، فهو ينزل في كل ليلة ولا يلزم من ذلك خلو العرش منه. قول ثالث أسكت، شيء لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الكلام عنه أسكت. أين مذهب ابن قدامة من هذه الثلاثة؟ السكوت. أرأيتم؟ هذا مذهب ابن قدامة هنا في الدقيقة في المسألة الفرعية، ليس في المسألة الأصلية في الأسماء والصفات، وحاشاه أن يكون من المفوضة، وله كتاب في الرد على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى من يخالف عقيدة السنة والجماعة. فلذلك أخطأ من قال بابن قدامة يقول مذهب الأشاعرة أو المفوضة، وإنما هو في الحقيقة على مذهب السنة والجماعة، وإنما الخلاف حصل بين أهل السنة على ثلاثة أقوال في صفات الفعل اللازم. جمهور أهل السنة وهو رأي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أن الله ينزل في كل ليلة ولا يلزم من نزوله الخلو، لأننا نثبت الصفات كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو مندة وجماعة من أهل السنة إلى أنه يلزم من ذلك الخلو، وهذا قول فرعي وله اجتهاد، وهو من أهل السنة عليه رحمة الله عز وجل. ابن قدامة ومن سلك مسلكه من المقادسة كان يذهبون إلى التسليم والسكوت، شيء لم يثبته الله ولم ينفه الله عز وجل أسكت عنه ولا أتكلم إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حفظت عن ابن قدامة مقالة جميلة قال: إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، كأنه يقول ودي أنا أرغب أن أقول ذلك لكن لا أجد أحدا قال بذلك قبلي فأنا أسكت. فيقول أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، أي أنني لا أتكلم في مسألة لم أرى أحد من الأئمة من قبل تكلم فيها ولم تأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أطلت هنا لأن هي أهم في الرسالة، والبقية كلها قد مرت علينا بإذن الله عز وجل، نمر بها على طريقتنا السابقة. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباع لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبهه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
هذه الرواية كانت محل إشكال، كيف يقول إمام أحمد لا كيف ولا معنى؟ نعرف بأنه لا كيف، أي نحن لا نعلم كيفية صفات الله وهذا باتفاق، لكن كيف يقول ولا معنى؟ ما هو المعنى المنفي هنا؟ لأهل العلمة أجوبة على هذه الرواية. الجواب الأول أنها من شذوذات راويها، الجواب الأول أنها من شذوذات راويها، وراويها هو حنبل بن إسحاق، وعنده بعض الروايات المستنكرة عن الإمام أحمد رحمه الله يهم فيها، وقد أنكرها ابن شاقلاء وابن الزاغوني وجماعة من الحنابلة. الجواب الثاني أن قول الإمام أحمد بلا كيف نعلمه ولا معنى غير المعنى الشرع المتبادر أو المعنى الحقيقي الدال على صفة الله عز وجل، أي لا نتكلف لها معنى نتأوله، أي لا نتكلف لها معنى نتأوله من عندنا، وإنما نأتي به على ما هو عليه النص، وهو شبيه قول جماعة من أهل السنة ولا نفسره. فقولهم لا نفسر الصفات، ما المراد؟ هل لا نبين معناها؟
لا.
أم لا نتأولها؟ لا نتأولها بتأويل يصرفها عن معناها المعلوم من لغة العرب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
بلا حد ولا غاية، الحد تقدم معنا الكلام في الحد وأنه من الألفاظ المحدثة، والألفاظ المحدثة القاعدة فيها لا ترد لا تقر ولا تنكر حتى يستفصل عن قصد قائلها، فإن أبدى معنى باطلا رد عليه اللفظ والمعنى، وإن أبدى معنى حقا قبل منه المعنى ورد عليه اللفظ وأرشد إلى اللفظ الصحيح. ف فالحد المراد به هنا لا حد أي لا كيفية، لا حد أي لا كيفية، فهو من نفي الكيف أي لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، وكذلك الغاية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعملوها؟ قال: لم يعملوها. قال: فشيء لم يعمله هؤلاء عملت.
لم يعلموها، هل لم يعمل. الكلام عن العلم هذه من المناظرات اللطيفة، وهي مروية عن الأدرمي، ومروية عن أحمد بن حنبل رحمه تعالى، ومروية عن عبد العزيز الكناني وآخرون وعن آخرين. وخلاصتها أن كل من جاء بمقالة فاسدة وتكلم بشيء ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال: هل علمه النبي عليه السلام أو لم يعلمه؟ فإن قال علمه نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين؟ لا في البخاري ولا في مسلم ولا قال به أبو بكر ولا عمر. فقال: لا، ما علمه. فإذا قال ما علمه النبي عليه السلام، هل لما لم يعلمه النبي عليه السلام تكلم به أم سكت؟ فإن قال لا سكت، نقول: كما وسعه السكوت يجب أن يسعك السكوت. فإن قال تكلم به نقول: هات برهانكم إن كنتم صادقين. وإن قال في الأولى جهله نقول: شيء يجهله النبي عليه السلام وتعلمه أنت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في الرواية عنه في مجلس المناظرة، قال: شيء يجهله رسول الله وتعلمه أنت يا لكع. يقول: فاستلقى الخطيب الخليفة على ظهري يضحك عندما قال: فلا وسع الله تعالى من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك.
الآن يكفينا فقط الإشارة إلى محل الصفة في الدليل من الكتاب والسنة اختصارا للوقت. نعم.
صلى الله عليكم. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك،
هذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل. نعم.
وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان،
إثبات اليدين.
وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
إثبات النفس والذات. إثبات النفس والذات، فالله نفس وذات وشيء وشخص، كل ذلك جاء به الكتاب، جاء في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، فالله شيء ذات. الجهمية لا يحبون هذا الكلام ويستبشعونه، لكن نحن نثبت بأن الله تعالى له ذات، تباين سائر الذوات. وجاء في صحيح البخاري لا شخص أغير من الله، فالله تعالى كما أخبر عن نفسي تعلم عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقوله سبحانه وجاء ربك،
هذا في إثبات المجيء لله عز وجل. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
وكذلك الإتيان. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
إثبات الرضا من الله سبحانه وتعالى.
وقوله يحبهم ويحبونه،
إثبات المحبة. نعم.
وقوله في الكفار غضب الله عليهم،
إثبات الغضب.
وقوله اتبعوا ما أسخط الله،
إثبات السخط.
وقوله كره الله انبعاثهم،
وكذلك الكره، فالله يكره ويسخط ويغضب ويحب ويرضى. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا،
هذا في إثبات النزول بالسنة الصحيحة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
إثبات العجب، وعجب الله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه عجب المخلوقين. والصبوة الزلة، الصبوة الزلة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
هذا في إثبات الضحك وأن الله يضحك. ولما سمع الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضحك الله له أو لصنيعه، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام قال ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما يا رسول الله؟ قال لضحك الله عز وجل. فقال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم يضحك. فقال العربي ما عدمنا من رب يضحك الجنة. ففهم منها فهما حسنا ونظر للنص بنظر سليم وحسن وقابله بالتسليم، ولم يخذ كيف يضحك والمخلوق يضحك وهناك تشبيه أبدا، قابل النص بالتسليم وسلم. ولذلك تجدون بأن العوام إذا تليت عليهم هذه الأحاديث لا يخطر في قلوبهم ولو بواحد من المئة بالتشبيه، وإنما يقول سبحان الله لا إله إلا الله، لا يتلاعب مع النصوص كما يتلاعب علماء الكلام. ولذلك يقول أهل العلم إنني أموت، بعضهم يقول عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العامة، المراد بدين العجائز مقابلة النصوص بالتسليم، لأن الذي يتلاعب بالنصوص ويصادمها هو المتحذلق المتفيهق المتشدق الذي درس علوم الكلام ثم كان علمه عليه فتنة، فيأتي بالنصوص ويتأولها ويأتي بالمعنى البعيد والمعنى القريب والتشبيه ودلالة الألفاظ، وهو من حيرة إلى حيرة، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
ولا بسمات المحدثين عن المخلوقين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكل ما يخير في الذهن أو خطر بالبال فإنه تعالى بخلافه.
فما رأيكم في هذا التعامل مع النص، تنزيه أم لا؟ تنزيه عند قوله وكل ما يتخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذا هو التنزيه، هذا هو الأدب مع الله عز وجل، وهذا هو ظن الحكمة وظن الحسن بالله عز وجل وبخطابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم
إثبات الاستواء. نعم. والعلو،
أأمنتم من في السماء،
وقول العلو. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يوصي بهذا الدعاء ويحث عليه حتى في الطواف، ويقول بأن من السلف من كان يقوله في طوافه: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي أو شر نفسي. ويقول رحمه الله: ومن ألهمه الله رشده ووقاه شح أو شر نفسه حظي بالخير كله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
يزعمون يعني يقولون، وليس معناها يفترون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
هذا حديث الأوعال، وهو حديث صحيح على الصحيح من كلام أهل الحديث، حديث صحيح. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول.
الاستواء غير مجهول يعني ماذا؟ يعني معلوم المعنى، وهذا يدفع عن ابن قدامة القول بي التفويض الذي عليه أهل التجهيل. فالاستواء، نحن عرب، كيف يخاطبنا ربي عز وجل بشيء لا معنى له؟ هل يوجد آية في كتاب الله عز وجل لا معنى لها؟ هل يوجد كلمة حرف في كتاب الله عز وجل لا معنى له؟ محال، محال أن يكون في حرف واحد لا معنى له. إذ كيف يخاطبنا الحكيم بكلام ليس له معنى؟ محال ذلك. كلام الله واضح المعنى أو حمال المعنى، متشابه المعنى. أما خفي المعنى يكون في كتاب الله؟ أبدا لا يكون في كتاب الله. حتى الحروف المقطعة، الحروف المقطعة في أوائل السور، من خطأ بعض من يتكلم في التفسير أن يقول لا معنى لها، بل لا، كيف لها معنى لها؟ هذا كلام الله، هل في شيء من كلام الله لا معنى له؟ بل له معنى، لأن الحروف المقطعة عندما تليت علينا، تليت علينا نطقا أم أسماء الحروف؟ أسماء الحروف. فلو أنا قلت هه سكت، ماذا قلت أنت؟ ما قلت شيء، وإنما نطقت بحرف الهاء حتى تشكله وحتى أعرف أين هو هاء هي هو، هنا تكون في نطق الهاء. لكن عندما نقول ألف، هنا الآن كلام معلوم المعنى، أنت أتيت باسم حرف الاء، ها باء، أتيت باسم حرف الباء، فهذه حروف مقطعة أنت تقرأ أسماء الحروف. وعندما الله عز وجل جعل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد تقرأ أسماء الحروف، عرفنا معناها. لكن لماذا الله عز وجل جعلها بهذه الصورة؟ لأهل العلم أكثر من 20 قول في أسباب كون الحروف مقطعة على هذه الصورة. لذلك إياك أن تظن بأن هذه الحروف المقطعة لا معنى لها. ومن لطائف ما يذكر، لما خرجت لوحات السيارات عندنا في السعودية جاءت حروف مقطعة، ها، فلو كانت يقرأ اللوحة أمامه هاء وباء ولام، هكذا تقرأ هاء وباء ولام. أحدهم يقولون أن تظلم عند الأمير نايف رحمه الله، قال: يا طويل العمر أنا سيارتي هبل. قال: إحنا ما كتبنا هبل، إحنا قلنا هاء باء لام، أنت اللي هبلت نفسك، ها، واضح. فهذه أسماء حروف ليست كلمات، هذه أسماء حروف. فإذا الحروف المقطعة معرومة المعنى. الخلاصة أنه ليس في كتاب الله عز وجل ولو كلمة واحدة بل حرف واحد لا معنى له، إما أن يكون واضح المعنى أو حمال المعنى، وهو ما يسمى بالمتشابه والمشكل الذي يختلف أهل العلم في المراد من معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه:
قاعدتان مهمتان، التأكيد ينفي المجاز والتكرار ينفي المجاز. التأكيد ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، تأكيد هذا ينفي المجاز، وكذلك التكرار ينفي المجاز. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، هذا التكرار يحال أن يكون مجاز، بل يكون لعب. لو تخيل شخص يتكلم معك في كل كلامه بالمجازات وبلحن القول، ترى بأنه حكيم أو ليس بحكيم؟ ليس بحكيم. إذا قيل بجواز المجاز إنما يكون في عرض الكلام لا في عمومه وعادته، فالتكرار ينفي المجاز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه براءة بن قدامة، وهو إثبات الصوت والحرف في كلام الله، وأهل التفويض والتجهيل لا يثبتون الصوت والحرف، فكلام الله كلام بصوت وحرف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بكما.
غرلا يعني كأصل خلقتهم، غرلا كأصل خلقتهم أي على كمال. نعم،
أحسن الله إليكم. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى ليلة النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. نعم. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأزل.
أعربه يعني أفصح إخراج حروفه، أعربه أفصح إخراج حروفه. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبه لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعلم ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. وافتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم. يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
وهذه مسألة الاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر لا يكون عند ارتكاب المعائب، وإنما يحتج بالقدر عند مقابلة المصائب. فعند مقابلة المصائب نحتج بالقدر، وأما عند ارتكاب المعائب فلا يحتج بالقدر. فعندنا مصائب ومعائب. المصائب كارثة، مصيبة وقعت، موت، احتراق. فإذا وقع ذلك لا تقول لو، وإنما قل قدر الله ما شاء فعل، فتحتج بقدر الله عز وجل إذا وقعت المصيبة، لأنها نافذة. قدر الله ماضي لا محالة. وأما عند ارتكاب المعيبة والذنب، ها، يجوز أن نحتج بالقدر؟ لا، شخص يسرق ويزني ويشرب الخمر يقول قدر الله عليه ذلك، لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند ارتكاب المعايب. طيب، لما احتج آدم على موسى وقال موسى عليه السلام، بماذا عارض آدم أو على ماذا عاتب آدم؟ على مصيبة الخروج من الجنة أم على معيبة الأكل من الشجرة؟ أي، فإذا آدم عليه السلام عندما قال قدر الله علي ذلك قبل أن يخلق الخلائق، احتج آدم بالقدر على موسى على ماذا؟ على مصيبة الخروج من الجنة. وإلا موسى عليه السلام ما كان له أن يعاتب آدم على ذنب قد تاب منه وهو الأكل من الشجرة. فليس في حديث آدم أو محاجة آدم مع موسى احتجاج بالقدر على ارتكاب المعائب، وإنما الذي فيه احتجاج بالقدر على مقابلة المصائب، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، هو واقع بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة.
الجنان القلب، الجنان جمع جنة. نعم.
وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريش أنكرته وأكبرت ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
أمثال هذه الأحاديث التي يحتج أو يشكك فيها الزنادقة من قديم الزمان، وقد صنف الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى كتاب مختلف أو تأويل مختلف الأحاديث، ورد في أحاديث عديدة على أمثال هؤلاء، ومنه هذا الحديث، حديث ملك الموت لما فقع موسى عليه السلام عينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك.
المراد باللسان اللسان الذي يكون بين الكفتين، وهذا لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض السلف كابن عباس والحسن وغيرهما. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
بركة،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة،
طلحة بن عبيد الله، نعم،
والزبير في الجنة،
الزبير بن عوام، نعم،
وسعد في الجنة،
سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
وسعيد في الجنة،
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب العدوي، نعم،
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة،
ابن عوف الزهري، نعم،
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة،
عامر بن الجراح الفهري، نعم.
وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
خص معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالذكر لما يحصل من الرافضة وبعض الزنادقة من الطعن فيه عليه رضوان الله عز وجل، وهو باب للصحابة، فمن طعن فيه فهو سيطعن في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه بالخؤولة لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاص بمعاوية رضي الله عنه، ولكن لم يرد ذلك عن صدر السلف الأمة، وإنما جاء عن بعض أهل العلم بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسمٍ بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والسالمة ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم،
لأنها مدارس علمية لفقه كلام النبي وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمذموم إلا أن يكون هناك تعصب، فإن كان هناك تعصب فهذا يعتبر من المذموم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله عز وجل تمت قراءة كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله عز وجل، المتوفى عام 20 بعد 600. وبهذا الكتاب خاصة أجيزكم أن تروه عني بالأسانيد المتصلة المحررة المدونة عندكم، والإجازة خاصة به وعامة لكل ما يصح لي روايته. بعض الإخوة سألوا عن ذلك، الإجازة عامة بكل ما يصح لي روايته ونقله عن مشايخي من مسموع ومن منقول ومن معقول ومن منثور ومن منظوم وما لي من مؤلفات، كلكم مجازون بروايتها. ونقرأ الآن كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واستأذن بقراءته الشيخ مستقبلا بإذن الله عز وجل راشد ابن الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله آباءه وبارك الله في عمره وجعله من عباد الله الصالحين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر عشرة نواقض ويجمعها
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر،
وهذا الناقض رد على غلاة الطرقية والصوفية الذين يعتقدون بأن الولي يصل إلى رتبة يخرج بها عن نطاق النبوة والاتباع فيتصل بالله مباشرة، وهذا كفر بالله عز وجل، ونص عليه جمع من أهل العلم. نعم.
العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون.
وهذا دل على أن من لم يعمل في دين الله عز وجل أنه كافر، وهذا باتفاق العلماء، نص عليه الإمام أحمد والحميدي وجماعة من السلف، فمن نحى العمل وقال لا يصح إيمان عبد بدون عمل لا يصح أبدا مطلقا، لا يصح الإيمان بدون عمل، فلا بد من عمل، فالإعراض عن العمل كفر بالله عز وجل. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره،
إلا المكره لأنه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا.
هذا الآن ذكر المؤلف سببين، والسبب الثالث أن كلها محل إجماع، أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فإذا قيل لكم لماذا ذكر الشيخ فقط عشرة، تجيبون على ذلك بأنها محل إجماع وأعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه أسباب تعشير نواقض الإسلام في كلام الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وإلا هي كثيرة، وقد صنف الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وذكر فيها جملة عديدة. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أثابك الله وجزاكم الله خيرا، وثبتنا الله وإياكم عن التوحيد والسنة، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن بهذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أجيزكم أن تروها عني بالإسناد المتصل المحرر المدون بين أيديكم، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.